أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في عقد البيع، ومن ضمن شرائط عقد البيع الموالاة. وصل بنا الكلام إلى هذا الشرط الجديد وهو الموالاة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ومن جملة شروط العقد عقد البيع أو باقي أنواع العقود كما سوف نوضح طبعا بلحاظ الصيغة، قال ومن جملة شروط العقد يعني بلحاظ الصيغة الموالاة بين إيجابه، بين إيجاب العقد وقبوله. والمراد من الموالاة هي عدم الفاصل العرفي، عدم الفاصل العرفي، بحيث إذا قال الموجب بعتك كتابي هذا بدينار بلا فصل طويل عرفا، يقول القابل قبلت. أما لو عطس وقال قبلت، العطس ليست فاصل عرفي. أما لو سعل وقال قبلت، السعل ليست فاصل عرفي. أما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم قبلت، فإن البسملة ليست فاصل عرفي. أما لو سكت طويلا وبعد نصف ساعة قال قبلت، يقول فإن السكوت الطويل نصف ساعة ساعة أكثر من ذلك هذا فاصل عرفي، وهو لا يحقق الموالاة. والموالاة شرط في صحة عقد البيع وباقي العقود كالنكاح والإجارة وما شاكل ذلك. من الذي ذكر هذا الشرط من الفقهاء؟ لأنه لا يخفى عليكم بأن الروايات الشريفة الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام لم تصرح بشرطية الموالاة. ما عندنا رواية عن أحد الأئمة عليهم السلام تقول ويشترط في البيع، في صيغة البيع، في عقد البيع يشترط الموالاة. ما عندنا روايات، وإنما الفقهاء استشعروا من بعض الأدلة سواء كان الشرعية أو غير شرعية، ما استشعروا، استشعروا هذا الشرط وجعلوه شرطا شرعيا. من أول من ذكر شرطية الموالاة؟ قال ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في المقصود في باب الخلع. في باب الخلع ماذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله؟ قال إذا قالت الزوجة لزوجها بذلت لك المهر على أن تطلقني طلاقا خلعيا، يقول يشترط أن يقول الزوج طلقتك دون فاصل. يشترط أن يقول الزوج بعد قول الزوجة ذلك، يشترط أن يقول الزوج طلقتك طلاقا خلعيا بلا فاصل. ثم من ذكر هذا الحكم؟ قال ثم العلامة الحلي رحمه الله في كتاب النكاح من القواعد، وذكره الشهيد الأول رحمه الله في كتاب الوقف من الدروس، وفي كتاب البيع من اللمعة، وذكره الشهيد الثاني كتاب الهبة وكتاب الخلع من المسالك، وذكره المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله في كتاب البيع وكتاب النكاح من جامع المقاصد، وكذلك ذكره الشيخ الفاضل المقداد رحمه الله في معاملات كتابه التنقيح الرائد. هؤلاء الفقهاء الذين ذكروا شرط الموالاة، الشيخ الطوسي والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والفاضل المقداد، بعضهم ذكره في كتاب البيع لأن البيع عقد يحتاج إلى موالاة، بعضهم ذكره في كتاب النكاح، بعضهم ذكره في كتاب الهبة، بعضهم ذكره في كتاب الواقع، بعضهم ذكره في كتاب الخلع، كلها عقود أو إيقاعات. قال لا بد أن تقع موالاة بين صيغة الإيجاب وصيغة القبول. هذا واضح إن شاء الله. ثم ينقل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عبارة الشهيد الأول رحمه الله في كتابه القواعد. قلنا الشهيد الأول عند كتاب اسمه القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية، يذكر قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد عربية، والكتاب مطبوع في جزئين، وهو من الكتب المفيدة، من الكتب المفيدة والمهمة، ولعل أول من كتب في القواعد هو الشهيد الأول رحمه الله. هذا واضح. فعند كلام في مسألة الموالاة في العقود وإن ذكر في قواعده سوف ينقله الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، يعني ونحو العقد، من أي حيثية نحو العقد؟ قال من الحيثية التركيبية، بما أن العقد مركب من إيجاب وقبول، ونحن بحاجة علما إلى الإيجاب وإلى القبول، إذا لابد من وجود موالاة بين الإيجاب وبين القبول. هذا بالحال العقود، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الهبة، الوقف بناء على أن الوقف عقد، النكاح إلى آخره. شنو شيء مركب غير العقد في حيثية تركيبية؟ قال الصلاة، فإن الصلاة فيها حيثية تركيبية، فإنها مركبة من تكبير مقارن للنية، وبعد مركبة منين؟ ومن قيام وقراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم وذكر في الركوع وذكر في السجود. الصلاة مركبة من هيئات ومن أجزاء ومن شرائط، لا بد أن يكون بين جزء وجزء شنو أكو موالاة، بحيث القراءة بعدها ركوع، والركوع بعده سجود، والسجود بعده قيام أو بعده تشهد، والتشهد بعده تسليم. الصلاة لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون مركبة، وبين جزء وجزء لابد أن تكون موالاة، وهذا في الفقه وارد، بحيث أن الإنسان لو صلى بلا موالاة لا صلاة له. ليش؟ لأنه أخل بالصورة التركيبية للصلاة، فإن الصلاة فيها صورة تركيبية، لا بد من الحفاظ على صورتها التركيبية بواسطة من الحفاظ على صورة الصلاة التركيبية بواسطة في الموالاة. لذلك قال الموالاة معتبرة في العقد ونحو العقد من التركيبيات كالصلاة، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. انسأل سؤال، نقول له الموالاة من اين مأخوذة؟ اقولها منين؟ كيف تعتبر شرط دخيل في تصحيح العبادات كالصلاة وفي تصحيح المعاملات كصيغ الحقوق؟ اصلها منين؟ اصلها قال اصلها الموالاة بين المستثنى والمستثنى منه، وهذه دلالة لغوية عرفية. أضرب لكم مثال، إذا جاء زيد فقال ذمتي مشغولة لعامر بألف دينار، ذمتي مشغولة لعامر بألف دينار، ورا يوم جاء فقال إلا مئة، إلا مئة، فاستثنى من الألف مئة. يقول عرفا هل هذا مقبول؟ غير مقبول، وحتى شرعا غير مقبول. شرعا شو يقولون في التعبير الشرعي؟ يقولون هذا رجوع بعد الإقرار، أقر على نفسه بأن ذمته مشغولة بألف، هذا إقرار. ورا يوم أنكر بأن ذمته مشغولة بألف، وقال بأن ذمتي مشغولة بشقد؟ 900. هذا عرفا غير مقبول وشرعا غير مقبول. لذلك إذا أراد الإنسان أن يستثني شو طالبه؟ طالبه بالموالاة. وإذا استثنى بدون الموالاة الاستثناء ما تعتبر ملغي ولا قيمة له، شرعا ما له قيمة وعرفا ما له قيمة. يقول فأصل الموالاة منين نابعة؟ يقول نابع من الاستثناء والمستثنى منه، وهذه قرائن عرفية لغوية، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. وقال بعض العامة وهم المالكية لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب، يعني عندما تقول الزوجة زوجتك نفسي على مهر مقدار هذا المهر 100 دينار، فهو ماذا يقول بعد الإيجاب؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله قبلت نكاحها. قالوا ما يضر، لأن قول الرجل الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا هذا لا يقل بالموالاة. ومنه هذا الكلام ما زال علما، ما زال للشهيد الأول رحمه الله في كتابه القواعد، ومنه الفورية باستتابة المرتد. أي مرتد؟ الملي. لأن المرتد ينقسم إلى قسمين، مرتد فطري ومرتد ملي. المرتد الفطري ولد على فطرة الإسلام، ولد من أبوين مسلمين فيعتبر مسلم بالفطرة، فإذا بلغ وصار عمره 20 سنة 30 سنة 40 سنة فارتد عن الإسلام، هذا يسموه مرتد فطري، هذا لا تقبل توبته ويقتل، وزوجته بائد، وأمواله توزع على الورثة. حتى لو تاب قال تبت، يقول له تقتل. وأما أن توبتك نصوح، هذا عند الله عز وجل تكليف الشرعي قتل، لأنك مرتد عن فطرة. أما هل تبت أم لم تتب بينك وبين الله، الله عز وجل يوم القيامة هو الذي يحاسبك على ذلك. هذا ما له علاقة به المرتد الفطري، كلامنا في المرتد الملي. المرتد الملي ولد من أبوين كافرين، بلغ وهو كافر، ثم دخل في الإسلام، ثم عاد إلى الكفر. هذا إذا ارتد يسموه مرتد ملي، لأنه ولد على ملة الكفر ولم يولد على فطرة الإسلام، ولد على ملة الكفر ثم أسلم ثم ارتد، يسموه مرتد ملي. هذا يستتاب فورا. فإذا تاب فورا قبلت منه، وإذا لم يتب فورا لا تقبل منه التوبة. قال الموالات أيضا مذكورة وين؟ شرعا وين مذكورة؟ في باب قبول توبة المرتد المدي، ومنه الفورية في استتابة المرتد، فيعتبر في الحال فورا. نطلب من عبد أن يتوب، فإن تاب سجل من التائبين وإلا فلا. وقيل قاله العلامة الحلي رحمه الله في كتابه الإرشاد إلى 3 أيام. هناك قول بأن توبة المرتد الملي ننتظر قد ننتظر على ما يتوب 3 أيام، وهو قول العلامة رحمه الله. والدليل رواية مسمع ابن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: المرتد عن الإسلام، المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا، يعني فإن تاب بها ونعمة، وإلا يعني وإن لم يتوب وإلا قتل في اليوم الرابع. هذه الرواية تدل على عدم الفورية في مسألة قبول توبة المرتد الملي، وهو رأي العلامة الحلي رحمه الله أن يستتاب لمدة 3 أيام على أي حال. ومنه الكلام ما زال للشهيد الأول رحمه الله في القواعد، ومنه السكوت في أثناء الأذان فإن كان كثيرا أبطله. قال الموالاة أيضا مذكورة في مسألة الأذان، إذا واحد قال الله أكبر الله أكبر مرتين ثم سكت بعد ربع ساعة، ثم كررها وسكت نصف ساعة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وسكت بس ربع ساعة، قالوا هذه الفواصل تقدح في تحقيق الأذان الشرعي، فلا دليل على أن ما فعله أذان شرعي يحصل عليه الثواب أو الاستحقاق. ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة، يعني القراءة في الصلاة أن يقرأ ويسكت طويلا، أو قراءة غيرها يعني غير القراءة مثل من التشهد أو التسبيحات الأربع وكذا التشهد كما ذكر هو. ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، الجمعة، أكو حكم صلاة الجمعة، أكو حكم في صلاة الجمعة، وهو إذا كان الإمام راكع هل تدرك الجمعة أو لا تدرك الجمعة إلا أن يكون الإمام قائما. ذكر الفقهاء بأن الجمعة لا تدرك إلا وأن يكون الإمام قائما، فإذا ركع لا تدرك الجمعة، فقد فاتتك الجمعة لو رأيت الإمام راكعا في الركعة الأولى، أما بالركعة الثانية فلا يدرك، لأن الجمعة لا بد أن تصلى جماعة لركعتيها، مو أصلي ركعة وراء الإمام والركعة الثانية شو تصليها أرادة، هذا في الجمعة ما يصير، هذا يصير صلاة الفجر ما يصير في الجمعة، لأن الجمعة تصلى بركعتيها جماعة ولا تلحق جماعة الجمعة إلا بإدراك الإمام قائما. هذا ما له علاقة به. أكو فرع ثاني، الفرع الثاني ما هو؟ الجمعة صلاة الجمعة كم عدد تحتاج؟ قيل 5 وقيل 7. خلينا نجي للقول 5، إذا اجتمع 4 ورادوا يصلون جمعة والخامس قاعد يتوضأ، خامس يتوضأ، فكبر الإمام وكبر معه 3، جد المجموع 4، دول 4، فإذا ركعوا قبل أن يكبر الخامس لا جمعة لهم، إذا ركعوا قبل أن يكبر الخامس لا جمعة لهم، ليش؟ لأنهم ركعوا وهم 4. إذا كبر الخامس قبل ما يركعون إذا صاروا حال الركوع صاروا 5، فتصح جمعته. هذا حكم شرعي. يقول هذا لمن يحتاج؟ لا، إذا وقفوا احتمال وقفوا صلاة الجمعة محدد وقفوا رجاء أن يأتي الخامس قبل أن يركعوا، ركعوا ما إجا استمع الصلاة سووا الحين ما إجا ما يضر ما يضر، إذا في احتمال واحد يجي الخامس بالحق يدخلون في الصلاة، يدخلون في الصلاة رجاء أن يأتي الخامس، فإذا لم يأتي يدخلون في الصلاة يخلصون مع عدم الاحتمال ما له داعي. قال ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، ومنه يعشر ومنه ومن أحكام الموالاة، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة كإمام الحرمين المعبر عنه بالجويني من علماء العامة، واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة، بعض العامة قالوا لا مو قبل الركوع، قبل الفاتحة لابد أن يتحقق عنوان إيش؟ لابد أن يتحقق عنوان التكبير. ومنه الموالاة في التعريف في باب اللقطة، في باب اللقطة ماذا قال الفقهاء؟ قالوا من وجد اللقطة يجب عليه أن يعرفها سنة، واضح؟ أما كيفية التعريف ما هي؟ قالوا يجب أن تعرف على نحو الموالاة، بحيث أن المستمع بسبب الموالاة يرى أن التعريف الثاني هو علما لما عرف أولا، وهذا التعريف الثاني ليس لشيء وجد جديدا. يعني لما أجد كتاب وأعرف من وجد من 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 ضاع منه كتاب ليراجعني ورا شهرين همات أعلنت، المستمع ماذا يقول؟ يقول، يقول هذا كتاب جديد قد وجده فلان، هذا كتاب جديد قد وجده فلان. لماذا؟ يقول لعدم وجود موالاة بين التعريف الأول وبين التعريف الثاني. أما لو كان موالاة بين التعريف الأول والتعريف الثاني، ماذا سوف يقول المستمع؟ التعريف الثاني هو نفس الكتاب الأول، والثالث نفس الكتاب الأول، والرابع نفس الكتاب الأول، لأن التعريف الأول والثاني والثالث والرابع بينها موالاة. وذكر بعض الفقهاء قالوا الموالاة في تعريف السنة أول أسبوع كل يوم، أول أسبوع كل يوم، في اليوم الأول تعريف، والثاني تعريف، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ثم ورا ما يخلص تعريف سبعة أيام في كل يوم تعريف واحد، ثم في كل أسبوع يعرف مرة واحدة. في الأسبوع الأول سبع تعريفات، وفي الأسبوع الثاني تعريف واحد، والثالث تعريف واحد، والرابع تعريف واحد، والخامس تعريف واحد، ثم يبدأ يعرف في الشهر مرة واحدة. هكذا ذكر بعض الفقهاء في تحقيق ماهية الموالاة في تعريف الثقب. ومنه الموالاة بالتعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، والموالاة في سنة التعريف فلو رجع في أثناء المدة استخلفت. إذا عرف الشيء ثم قطع الموالاة، قال الفقهاء قالوا يعيد السنة من البداية تعريفيا، من البداية، ويحقق الموالاة ليتوالى بما وضحناه على لسان بعض الفقهاء في كتاب اللقطة في اللمعة الدمشقية، موجود هذا، هاي الموالاة موجودة. انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله في القواعد. الآن بدأ الشيخ الأعظم الأنصاري يريد يناقش الشهيد الأول فيما أورده. أقول حاصله، حاصل ما ذكره الشهيد في القواعد، أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية. اكتب كالصلاة مثلا، يقول عندنا أشياء اتصالية مركبة من أجزاء وتتحقق بالتدريج. الصلاة لا تتحقق بمجرد النية وتكبيرة الإحرام، ولا بمجرد القيام والقراءة، بل تتحقق الصلاة بالتدريج جزء بعد جزء. يقول هذا من الواضحات، لا بد من وجود موالاة، لأن العرف لا يقبل مني أن أصلي دون موالاة. احنا كلامنا وين؟ مو بالصلاة، بس جئنا بمثال الصلاة من باب التوضيح. كلامنا وين؟ للعقد. قال فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين، هذا الإيجاب والقبول قائم بما؟ بنفس المتعاقدين. فإن البائع ما هو قائم بالبائع؟ الإيجاب والقبول قائم بالمشتري، بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض. زيد قائم، هذا شو عبر عنه؟ مبتدأ وخبر. يقول ترى الإيجاب والقبول كالمبتدأ والخبر، كما أن المتكلم عندما يقول زيد قائم نحتاج إلى موالاة بين المبتدأ والخبر، يقول كذلك نحتاج إلى موالاة بين بعتك الكتاب وبين قبلته. فيقدح، يعني يضر تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية، بهيئة العقد الاتصالية. ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطا، يعني كثيرا في القول، مثل ما كسنة أو أزيد. بعتك الكتاب بدينار، ورا سنة شو تقول لي؟ قبلت، أو أزيد من سنة. وانضباط ذلك إنما يكون بالعوض. جيد، كلامك واضح. ما هي الفترة الزمنية المسموح فيها أن تتخلل بين الإيجاب والقبول؟ وما هي الفترة الزمنية غير المسموح بها أن تتخلل بين الإيجاب والقبول؟ طيب الفترة الزمنية ثانية، لحظة، دقيقة، نصف ساعة، ساعة، شقد؟ قال العرف يعني. العرف إذا رأى الإيجاب والقبول بينهما موالات يصح، والعرف إذا رأى الإيجاب والقبول ليس بينهما موالات لا يصح. فهو في كل أمر بحسبه، كل أمر بحسبه. قال المبتدأ والخبر، الصفة والموصوف، المضاف والمضاف إليه، الاستثناء والمستثنى منه، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الهبة، عقد النكاح، كل واحد حسبه، عرفا، كل واحد بحسبه. فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما، ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف، كما في الأذان والقراءة. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول عندي كلمة الله، كلمة الله بين حروف لفظ الجلالة، أكو موالات لو ما أكو موالات؟ بس موالات شنو؟ قريبة جدا. لازم لما نقول الله الموالات شنو؟ جدا مطلوبة. بس لما أقول الله أكبر، بين الله وبين أكبر أقدر أجيب شنو؟ فاصل قليل. هذا الفاصل القليل بين كلمة الله وبين كلمة أكبر ما أقدر أجيبها بين أحرف لفظ الجلالة، صح لو لا؟ يقول أما لو قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الفاصل يصير واسع، يصير ممكن، ممكن أن أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفاصل بين جملة الحمد لله رب العالمين وبين جملة الرحمن الرحيم واسع ممكن، بس ما ممكن أجيب ما بين الله وبين أكبر. يقول فكل بحسبه، فالموالات بين حرف وحرف في الكلمة الواحدة يختلف عن الموالات بين كلمة وكلمة في الجملة الواحدة، ويختلف عن الموالات بين جملة وجملة. واضح إن شاء الله؟ يقول في الموالات عرفية، العرف يرى أن الموالات بين حرف وحرف في كلمة واحدة موالات شديدة، والموالات بين كلمة وكلمة في جملة واحدة موالات أضعف، والموالات بين جملة وجملة في سورة الحمد الموالات أضعف من السابقة. فالعرف هكذا يرى، ونحن نتبع العرف في ذلك. وما ذكره يعني الشهيد الأول رحمه الله في القواعد حسن، لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد حرفان، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود وبإطلاق كلمات الأصحاب باعتبار العقد باللزوم بل الملك. الشهيد الأول ماذا قال؟ يشترط في العقد الموالاة، يشترط في العقد الموالاة. يقول هذا الكلام الله عز وجل قال أوفوا بالعقود. والمشهور ماذا قال؟ قال الملك واللزوم. المن ملازم؟ المن منين نابع؟ من العقود. إذا ثبت أن هذا عقد فقد ثبت الملك واللزوم. فاللزوم والملك معلولان لعلة. العلة شنو هي العلة؟ عقد. والعقد يحتاج علما إلى موالاة. إذا صدق عرفا هذا عقد إذا يفيد الملك ويفيد اللزوم. ولا بد من الموالاة في العقود أو فوب العقود. قال أما إذا قلنا بأن الميل واللزوم نابع من عنوان البيع وليس نابعا من عنوان العقد، نابع من عنوان التجارة عن تراب وليس نابع من عنوان العقد، إذا شنو معناها؟ معنى لا تشترط الموالاة. إذا صدق هذا بيع فهو يفيد الملك ويفيد اللزوم، لقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. وإن لم يكن موالاة، إذا صدق عقد دون موالاة، عفوا إذا صدق بيع دون موالاة، شو نقول؟ بيع ولا مو بيع؟ بيع. إذا صدق على هذه المعاملة بأنها تجارة عن تراب دون صدق الموالاة، موالاة ماكو بس هي تجارة عن تراب. تصير تجارة عن تراب لا مصير. إذا يقول نحن لابد أن نبحث مسألة، حاصل المسألة الملك واللزوم. ما هو الذي يحقق الملك واللزوم؟ فإن قلنا إن الذي يحقق الملك واللزوم هو عنوان العقيد لابد من الموالاة. وأما إذا قلنا بأن الذي يحقق الملك واللزوم هو عنوان البيع فلا يشترط الموالاة، قد يصدق البيع بلا موالاة. وإذا قلنا بأن الذي يحقق الملك واللزوم هو التجارة عن تراب فلا تشترط الموالاة، قد يصدق عنوان التجارة عن تراب دون عنوان الموالاة. لذلك قال أما لو كان منوطا بصدق البيع أو بصدق التجارة عن تراب فلا يضره عدم صدق العقد، لا يصدق عنوان العقد، لا يصدق عنوان الموالاة. أنا عندي بيع وأحل الله البيع، عندي تجارة عن تراب وجوز البارع عز وجل التجارة عن تراب. أكل الأموال إذا كان الأكل ناتجا عن التجارة عن تراب. جيد. ثم قال رحمه الله وأما جعل المأخوذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة. ماذا قال الشهيد الأول في القواعد؟ قال أصل الموالاة منين مأخوذة؟ من قاعدة الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، وهذا ما يؤيده العرف واللغة. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول ماكو مانع أن نرجع هاي القاعدة. يا قاعدة لابد من الموالاة في العقود، المن نرجعها إلى مسألة لا يصح الفصل بين الاستثناء والمستثنى منه، وهذا ليس قياسا. طبعا هذا قياس لكن بالنحو باللغة. ليش قاعد تجيبوننا يا المن إلى الفقه؟ قال هذا ليس بقياس. يقول لأن كثير من القواعد الفقهية أصلها فروع ونحن ماذا طلعنا منها؟ قواعد. قاعدة فقهية واردة في كتاب الصلاة قاعد نحتاج علما إلى جميع أبواب الفقه مثل الاستصحاب. فإن الاستصحاب يسأل زرارة، يسأل الإمام عن الخفقة والخفقتين، الضرر بالوضوء لو ما الضرر، قال الإمام لا تخرط اليقين بالشك، لأنها قاعدة في جميع الأبواب الفقهية. فقال وأما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلأنه منشئ الانتقال إلى هذه القاعدة، فإن أكثر الكليات يعني القواعد الشرعية إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص. أطلع قاعدة منين؟ أطلع قاعدة من الموارد الخاصة. وقد صرح يعني الشهيد الأول رحمه الله في القواعد مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا. هو معتبر القواعد والفوائد دائما لما يذكر قاعدة شرعية شو يقول؟ الأصل فيها المصداق الفلاني، الجزء الفلاني، الفرع الفلاني، دائما هالشكل يستعمل. ثم قال رحمه الله ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه. احنا عرفنا الآن ان اصل قاعدة الموالات منين متفرعة؟ من الاستثناء والمستثنى منه. بس على اي هيئة؟ على اي صورة؟ على اي شكل؟ شلون قرب لي. قال ويحتمل بعيدا ان يكون الوجه في ذلك ان الاستثناء اشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق. شو يقصد بسائر اللواحق؟ يعني نسأل سؤال، الفصل مقبول بين المبتدا والخبر؟ ما مقبول الفصل بين المبتدا والخبر، وبين الصفة والموصول، وبين المضاف والمضاف إليه، ما مقبول. كذلك الفصل غير مقبول بين الاستثناء والمستثنى منه. فالسؤال، لماذا اختار الشهيد الأول الاستثناء والمستثنى منه وترك المبتدا والخبر، او ترك الصفة والموصوف، ترك المضاف والمضاف اليه؟ لماذا؟ قال لعله من يابا ان الموالات بين المستثنى والمستثنى منه اشد منين؟ من الموالات من باقي اللواحق كما عبر. لماذا؟ قال لخروج المستثنى منه معه يعني مع الاستثناء عن حد الكذب الى الصين. لما نجي الى المبتدا والخبر فاقول في المبتدا والخبر ماذا اقول؟ زيد وش كذب؟ صدر من عندي كذب؟ ما صدر من عندي كذب. المضاف والمضاف اليه غلام وش كذب؟ ما اجد غلام زيد، غلام وش كذب؟ صدر من عندي كذب؟ ما صدر من عندي كذب. بس عندما اقول جاء أصدقائي كلهم وأسكت، هم شقد جو وايد خلفهم، بعدين شو أقول؟ إلا 10. لما أقول جاء أصدقائي كلهم كذبت أو ما كذبت؟ مع عدم وجود إيش؟ الاستثناء ما ذكرته، اذكرت فقط المستثنى منه. قالوا صدر منك كذب، اما لو صدر المبتدأ دون الخبر لم يصدر كذب، اما لو صدر الموصوف دون الصفة لم يصدر كذب، اما عندما صدر منك المضاف دون المضاف اليه لم يصدر كذب. وقد صدر من عندك كذب. اذا قلت جاء اصدقائي كلهم دون ان تقول الا 10، فإن المستثنى منه منفردا عن الاستثناء شي حقق، يحقق كذب. لذلك الموالات شرط بالعقود، وهذا الشرط من ينابع من الاستثناء لأنه أقوى مرادا أو أقوى مطلبا. هذا واضح إن شاء الله. لخروج المستثنى منه معه مع الاستثناء عن حد الكذب الى الصدق، فصدقه يتوقف عليه، يعني فصدق الجملة صدق المستثنى يتوقف عليه من على ذكر الاستثناء. فلذا كان طويل الفصل هناك اقبح، يعني الفصل الطويل بين المستثنى والمستثنى منه اقبح منين؟ من الفصل بين المبتدئ والخبر، وبين المضاف والمضاف اليه، وبين الصفة والموصوف. فصار اصلا شنو اللي صار اصلا؟ الموالاة في الاستثناء اصلا في اعتبار الموالاة في اجزاء الكلام الاخرى، مثل من؟ مثل مبتدا والخبر والصفة والموصوف والمضاف والمضاف اليه. ثم تعدي منه الى سائر الامور المرتبطة بالكلام. تعدينا من الاستثناء المن الى المبتدا والخبر والمضاف والمضاف اليه، ومن النحو واللغة المن تعدينا الى كل ما هو فيه اجزاء مترابطة لفظا، مثل من لفظا او معنى، إما أن يكون الرابط لفظي كما في القراءة وما شاكل ذلك، أو معنى مثل أفعال الصلاة ترابط معنوي، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه على الكلام لكونه عقدا أو قراءة أو أذانا ونحو ذلك. إذن حصلنا الموالاة في الأمور الشرعية، من حصلناها؟ من الأمور العرفية واللغوية. هذا في إشكال؟ لا إشكال فيه على الإطلاق، واضح إن شاء الله. ثم في تطبيق بعضها، يعني بعض الموالات اللي عنده درس غيره حتى كمل أنا هذا الفصل حتى كمل ضاعوا والعطة جاية قريب يفتح. ثم في تطبيق بعضها، يعني بعض الموالات على ما ذكره، ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في القواعد خفى، مثل من؟ قال كمسألة توبة المرتد، مسألة توبة المرتد. قال فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه، يعني في توجيه الموالاة، شنو معنى الموالاة؟ إذا ارتد الإنسان عن ملة لا بد أن يستتاب على نحو الموالاة. قال شنو معنى الموالاة بالحال قبول التوبة، شلون نوجهها؟ قال إن المطلوب في الإسلام الاستمرار، نحن نريد من الإنسان المسلم أن يستمر في إسلامه، فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات. قال هذا المقصود من الموالاة، بس ترى هذا يقول بعيد عن من؟ عن مسألة الموالاة بين الإيجاب والقبول، ليس بهذا المعنى.
توجيهها
قبل وأما مسألة الجمعة، يقول كيف نفسر عبارة الموالاة في الالتحاق؟ قال فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة، فيقدح الإخلال بها. يقول هذا المقصود من الموالاة، المقصود من الموالاة هو شنو؟ الموالاة التي تحقق الاجتماع في صلاة الجمعة. وأما لو لم يتحقق عنوان الاجتماع فلا تقع الجمعة لعدم الموالاة. يقول فالمقصود من الموالاة اجتماع. وللتأمل في هذه الفروع وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال. يقول فإذا الموالاة بالعقود معقولة التي بعنوان الموالاة. قال أما في مسألة التوبة، أما في مسألة صلاة الجمعة، يقول فيه كلام، ترى من الممكن أن نناقش ونقول هذه ليست موالاة، أعطيها عنوان آخر، عنوان الاجتماع، عنوان الاستمرار في الإسلام، لا تقول موالاة، تعبير الموالاة بالحاب هذه الفروع فيه كلام، فيه مجال. ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والأذان والإقامة وما شاكل ذلك. العرف يقول هذه صلاة فيها موالاة صحيحة، إذا ما بها موالاة عرفا متقطعة الأجزاء فيرى العرف أنها صلاة بلا موالاة. ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي، لأن المرأة ماذا قالت؟ زوجني يا رسول الله، رجل زوجنيها يا رسول الله، هذا الشيء اعتبروه، اعتبروا قول الرجل زوجنيها يا رسول الله، اعتبروا شنو؟ اعتبروا بداية العقد، زوجنيها يا رسول الله اعتبروا بداية العقد، صار كلام بين قبول، بين تزويج النبي للرجل وبين الرجل اكو كلام صار. قال ماذا تملك؟ قال لا املك الا ثوبي. قال كيف يكون الثوب مهرا وتبقى بلا ثوب؟ هل تحفظ شيء من القرآن؟ هل عندك شيء من القرآن؟ قال بلى. قال فتزوجها على شيء من القرآن قبل؟ قال زوجتك على ما معك من القرآن. فيقولون اكو فاصل بين قول الرجل زوجنيها يا رسول الله وبين من؟ وبين قول النبي صلى الله عليه وآله زوجتكاها بما معك من القرآن. قالوا هذا الفاصل خل بمن؟ يخل بالموالات. فهل يجوز الإخلال بالموالات لرواية سهل الساعدي؟ قيل نعم وقيل لا، بالعكس الموالات مطلوبة، وهذا ما يدلل على ضعف رواية سهل الساعدي. فأصبحت رواية سهل الساعدي تارة تدل على عدم اشتراط الموالات، وتارة شنو؟ عدم اشتراط الموالات الذي يظهر من رواية سهل الساعدي دليل على ضعفها وعدم الاعتناء بها، لأنها تخالف ما هو واضح في الشريعة وهو الموالات بين الإيجاب والقبول. بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها، والإيجاب قول النبي صلى الله عليه وآله بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن. ولعل هذا مو دليل على أن الموالات ليست شرطا في عقد الزواج، بل هذا شنو؟ هذا موهن آخر أضف إلى السند، موهن آخر للرواية.
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.